بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهينا من المقام الأول في هذا البحث، وهو الكلام في وجوب الأكل، وجوب أكل الحاج من هديه الواجب في حج التمتع، و انتهينا إلى أنه لا يمكن إثبات وجوب ذلك لا بالآية الكريمة، آيتين الكريمتين، ولا بالروايات. وحصرنا الروايات التي قد يتم دلالتها على وجوب الأكل في ثلاثة من الروايات، يعني دلالة مستقلة عن الآية في ثلاث روايات. وقلنا بأن هذه الروايات حالها حال الآيتين الكريمتين من حيث احتمال كون الأمر فيها في مقام توهم الحاضر، وبحيث يشكل قرينة لبية كالمتصلة لرفع الظهور في الوجوب، وهذا يعني ليس احتمالا بدويا بدون أي شاهد، وإنما هناك شواهد ولو غير قطعية على ذلك، كالشهرة، بما أن الشهرة قامت على عدم وجوب الأكل، وكلام المنقول عن الزمخشري من أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون ذلك. هذه الأمور شواهد على هذا الأمر، وبالتالي لا يمكن إجراء إصالة عدم القرينة المتصلة، وبالتالي هذا الظهور لا يمكن العمل به لاحتمال كونه منتفيا، هذا الظهور منتفيا بوجود قرينة كالمتصلة عند صدور هذه النصوص. تحولنا إلى المقام الثاني. المقام الثاني في البحث عن وجود قسم ثالث لمصرف الذبيحة، مصرف الهادي، أو عدم وجود قسم ثالث، ونقصد بالقسم الثالث الهدية ولو لغير الفقير، للقانع والمعتار، بمعنى ما لا يستلزم الفاقر. هل يوجد قسم ثالث بالإضافة إلى قسم الأكل وقسم التصدق إلى البائس الفقير إلى المساكين؟ هل يوجد قسم ثالث للهدية أو لا؟ تارة يستدل على ذلك بالآيتين الكريمتين، وتارة بالروايات. أما الاستدلال على ذلك بالآيتين الكريمتين فهو ما قبله السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، تبناه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، تبنى القول باستفادة ذلك من الآيتين الكريمتين، وذلك ببيان أن إحدى الآيتين لا شك أنها تدل على قسم الصدقة إلى الفقير، وهي آية البائس الفقير، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأما الآية الأخرى، آية كلوا منها وأطعموا القانع والمعتار، هذه الآية يقول عنها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأن القانع والمعتار لم يؤخذ في موضوعهما الفاقر، وإن كان هو يعترف بأن المشهور جعلوا القانع والمعتار قسما من الفقير لا قسيما، ولكن هو يرى بأنه لا، القانع والمعتار قسيم أو قسيمان للفقير، وليس من أقسام الفقير، بل قسيمان للفقير، فهما خارجان عن معنى الفقير. القانع من يقنع بما تعطيه سواء كان غنيا أو فقيرا، والمعتر من يعرض نفسه لرؤيتك له في مجلسك مثلا، يجي بأمل أن يحصل شيء، بأمل أن يحصل أن تطعمه أو أن يحصل شيء، هذا المعتر أيضا سواء كان فقيرا أو غنيا. فقال بأنه علماء اللغة لم يقيدوا معنى الفقير، معنى القانع ومعنى المعتر بالفقر، وبالتالي ستدل الآية على قسم ثالث، لأنه الإطعام من يكون من لا يشترط فيها فيها الفقر لا يكون صدقة وإنما يكون هدية. فإذا هذا يشكل قسم ثالث، وبالتالي بمجموع هاتين الآيتين نعرف أنه لا بد من تثليث لحم الذبيحة إلى ثلاثة أقسام، قسم لأكله هو، وقسم للتصدق إلى الفقير، وقسم للإهداء إلى من لا يشترط فيه الفقر سواء كان فقيرا أو غير فقير. هذا ما قاله السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، ولكن يمكن الملاحظة عليه أولا بأنه دلالة القانع والمعتر غير واضحة، ولا أقل فيها من الإجمال بين المعنيين، لأن المشهور جعلوا القانع والمعتر قسما من الفقير، يعني هؤلاء المشهور فهموا من كلام اللغويين أنهم لا ينفون معنى شرط الفقر، وإنما يقصدون بتعريف القانع بمن يقبل يقنع بما تعطيه، يعني الفقير الذي يقنع بما تعطيه مو الغني. وفهموا من تعريف علماء اللغة للمعتر بمن يعتريك بأمل أن يحصل على شيء من دون أن يسأل، هذا التعريف أيضا قصدوا بذلك الفقير الذي يعتريك بأمل أن يحصل شيء، وشرط الفقر كان واضحا عندهم إلى درجة ما بحاجة إلى بيان، ما بحاجة إلى ذكر لشدة وضوح ذلك. يبدو أن المشهور هكذا يرون، ولهذا جعلوا القانع والمعتر من أقسام الفقير، لا قسيما للفقير بل من أقسام الفقير. ومع كون الشهرة بهذا النحو، إذن لا يمكن التثبت من الظهور الإطلاقي لكلمة قانع والمعتر لشمولهما للفقير وغير الفقير. وهو السيد الخوئي صرح بأنه لو كان الفقير أو لو كان القانع والمعتر معناهما كما قاله المشهور فلا بد من القول بالثنائية مو الثلاثية في التقسيم، صرح بذلك، يعني جعل رأيه متوقفا على إثبات كون القانع والمعتر لا يشترط فيهم الفقر، فإذا لم يثبت ذلك لا يثبت القول بثلاثية بالتقسيم الثلاثي للذبيحة. بالرغم من أنه هو اعترف بأن المشهور على خلاف هذا الرأي، إذا كان المشهور على خلاف هذا الرأي فكيف يمكن إثبات هذا الرأي، إثبات كون الفقير القانع والمعتار معناهما الظاهر لا يشترط فيه الفقه، لعل معناهما الظاهر لا أقل من الإجمال. إن كان مجملا إذن لا يثبت هذا الرأي، لا يثبت لا هذا الرأي ولا الرأي الآخر، وبالتالي مثلا لا بد من التمسك بالأصول العملية، والأصول العملية مثلا نجري البراءة عن 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 هذا القسم الثالث، فلا يمكن إثبات هذا القسم الثالث. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه لماذا نفى أو بل لا، هذا قول الزمخشري الذي نفى. قول الزمخشري كان يرتبط بالقسم الأول بالأكل، الآن احنا انتقلنا إلى القسم الآخر وهو البلي الهدية. أقول بأنه اعتراض الثاني هو أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ما دام جعل هذا القسم الثالث قسم الهدية، القول بهذا بوجوب القسم الثالث مبتنيا نفيا وإثباتا، متوقفا نفيا وإثباتا على قبول أو عدم قبول كون القانع والمعتار لا يشترط فيهما الفقه، فقال بأنه إذا كان يشترط فيهما الفقه إذن هذا هم صار صدقة، صار حال الآية الثانية كحال الآية الأولى. وأما إذا لم يكن هكذا بل كان لا يشترط فيه الفقه، كان لا يشترط فيهما الفقه، إذن فهذا مو صدقة، هذا واجب آخر وهو الهدية. هذا الاستدلال بهذا النحو والاعتراف بأن هذا يدور نفيا وإثباتا مدار أن هذا هدية أو صدقة، أن الإعطاء للقانع والمعتار هدية أو صدقة، إذا كان صدقة فهذا يدخل في نفس القسم المذكور في الآية الأولى، وإذا كان هدية ليس صدقة فهذا حكم جديد. أقول هذا لا يتناسب تعريفه هو للصدقة في بحث الصدقة في كتاب الصدقة. أنا راجعت منهج الصالحين ما تسأل أخوي، يفسر الصدقة بما لا يشترط فيه الفقر، تعريفه للصدقة أن يكون شنو، أنا كتبت نص عبارته، الإحسان بالمال على وجه القربة سواء كان غنيا أو فقيرا، وأما اشتراط الفقر في بعض أقسام الصدقة هذا بدليل، وإلا لا يدخل ذلك في معنى الصدقة. يقول مثلا في باب الزكاة خب ثبت أن يعطى للفقير، باب الخمس ثبت أن يعطى للفقير، الكفارات مثلا ثبت بأنها تعطى للفقير، إذا لم يدل دليل على وجوب إعطاء الصدقة للفقير، والصدقة معناها أعم من أن يعطى للفقير أو لغير الفقير. الإحسان، مطلق الإحسان، مطلق الإحسان بالمال ولو لغير الفقير صدقة، هذا تفسيره هو للصدقة. إذن فالآية الثانية التي تقول القانع والمعتر، حتى وإن لم يكن القانع والمعتر فقيرين ولكن هم أيضا صدقة. وإن كان يقول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأنه حتى وإن كان صدقة لكن هذا نوع آخر من الصدقة، لأنه في القص في الآية الأولى قال للبائس الفقير، ففي الآية الأولى صدقة بالإضافة إلى اشتراط كون المتصدق عليه بأسا فقيرا. وفي الآية الثانية أيضا صدقة لو سلمنا شمول التعريف، ولكن صدقة لمطلق الناس حتى وإن لم يكن فقيرا. إن كان يكفي مجرد اختلاف نوع الصدقة، كلاهما صدقة ولكن أحدهما ذكر فيه بائس الفقير والآخر أشمل من ذلك، إن كان هذا يكفي اختلاف نوع الصدقة، إن كان يكفي للتثليث، فحتى على فرض كون القانع والمعتار يشترط فيهم الفقر، هم خلي يقول بالتثليث القانع والمعتار. سيد أخوي يقول بأنه إذا كان القانع والمعتار يشترط فيهم الفقر وهما قسمان من الفقير، إذن بعد لا نقول بالتثليث وإنما نقول بالتنصيف. أقول إذا كان مجرد اختلاف النوع في الصدقة يسبب التثليث، وحتى فيما إذا كان القانع والمعتار من أقسام الفقير هم خلي يقول بالتثليث، هم خلي يقول بأنه قسم يأكل وقسم يتصدق على البائس الفقير الذي ليس قانعا ومعترا، والقسم الثالث أن يتصدق إلى الفقير الذي هو قانع ومعتار. قسم من الفقير، قسم من الفقير، فالفقير قسمان، قسم يدخل في القانع والمعتار، قسم من الفقير لا يدخل في القانع والمعتار. فالآية الأولى قال البائس الفقير ولم يشترط القانع والمعتار. الآية الثانية قال القانع على فرض أن القانع والمعتار من الفقير، وهذا قسم من الفقير، فهذا صار قسميا من الفقير، هم خلي يقول بالتثليث، ليش يرفع اليد عن التثليث؟ إذا كان مجرد اختلاف هذا القسم عن ذاك القسم يكفي عنده للتثليث، خلي يقول بالتثليث حتى على فرض كون القانع والمعتار قسما من الفقير يشترط فيهم الفقير، ولكن قسم من الفقير، هذا ذاك قسم وهذا قسم، هم خلي يثلث، ليش ما يثلث؟ فما أعرف أكو فد خلل في هذا الاستدلال، في تقريب استدلال السيد الخوي، لأنه من ناحية يعترف بأن القول بالتثليث والقول بالتنصيف يدوران مدار كون القانع والمعتر من الفقير قسما من الفقير أو ليس قسما من الفقير، هدية أو صدقة هكذا عنده. فإذا كأنما يعتبر إذا كان يشترط فيهم الفقر فهذه هم يصير صدقة، وإذا كان لا يشترط فيهم الفقر فهذا ليس صدقة وإنما هدية، خلافا لتفسيره هو للصدقة، هو ما يفسر الصدقة باشتراط الفقر، يفسر الصدقة بالإحسان المالي شنو قربة إلى الله بالتقرب إلى الله، فيفرق بين الهدية والصدقة بالتقرب وعدم التقرب لا بالفقر وعدم الفقر. هذا من ناحية، من ناحية أخرى يقول بأنه لو اشترطنا الفقر في معنى القانع والمعتار لكان لزاما علينا أن نقول بالتنصيف لا بالتثليث، لأنه هذا هم صار صدقة ذاك صدقة هذا هم صدقة. وإذا كان هكذا خب أقول حتى لو كان يشترط فيهم الفقر لكن هذا قسم آخر من الفقر، هم خلي يقول بالتثليث. فما أعرف مو واضح يعني سبب هذا الاختلال في بيان السيد الخوي، في تقريب السيد الخوي لإثبات هذا الرأي. وعلى كل حال أقول بأنه لو احتمل لو قلنا بأن الآية الثانية أصلا لم يثبت اشتراط الفاقر فيه، فإذا حاله حال الآية الأولى، وبالتالي لا نحتمل أن يكون هذا حكما جديدا. خب هذا النتيجة واضحة بأنه لا يشترط قسم ثالث. وأما بناء لو تنزلنا عن الملاحظات السابقة، لو قلنا بأنه على فرض كون الآية الثانية موضوعها مختلف عن موضوع الآية الأولى، موضوعها القانع والمعتر غير الفقير أو من لا يشترط فيها الفاقر، فإذا غايته راح يصير مثل الدليلين المتقابلين مع وحدة الكيف. فقلنا في مناسبات سابقة أنه هل يقع التعارض بين دليلين مساويين في الكيف، كلاهما إيجابيان، أو لا يقع تعارض بينهم؟ قلنا بأنه إذا علمنا بوحدة الحكم ولكن اختلف الموضوع مع كيف واحد، إذا علمنا بوحدة الحكم يصير تعارض. مثلا إذا كان أحدهما يقول إذا ارتكبت كذا معصية وجب عليك العتق، والدليل الآخر لنفس تلك المعصية يقول وجب عليك إطعام، فلو لم نحتمل تعدد الحكم بحيث يجب عليه هم هذا هم ذاك، لو كنا على علم بأن الحكم واحد وليس حكمين بل الحكم واحد، فيصير تعارض لأنه هذا مدلوله التزاميا في ذاك وذاك مدلوله التزاميا في هذا، هذا إذا علمنا بوحدة الحكم. وإذا احتملنا تعدد الحكم التعارض يزول، لا بد أن يؤدي هم هذا هم ذاك، فما نحن فيه غايته أن يدخل في هذه الفكرة، أن نقول بأنه إحدى الآيتين تقول يجب صرف الذبيحة في إطعام البائس الفقير، والآية الأخرى تقول يجب صرف الذبيحة في القانع والمعتار، في إطعام القانع والمعتار. فإذا علمنا بأن الحكم الواحدي حكم الواقعي واحد، لا يوجد وجوبان، لا يوجد عفوا أو واجبان، لا يجب عليه أمرين، هم يصرف المال يصرف الذبيحة في إطعام البائس الفقير مستقلا، وهم واجب آخر أن يصرف الذبيحة في القانع والمعتار، لو لم نحتمل تعدد الحكم بل قلنا بأن الحكم واحد، فإما المراد بهذا عين ذاك أو مراد بذاك عين هذا أو مخير، فعندئذ يدخل في بحث أنه هل نرفع اليد عن ظهور كل منهما في التعيين وبالتالي نتوصل إلى التخيير، فهذا ظاهره مطلق سواء فعلت الآخر أو لا، وذاك ظاهره أيضا مطلق سواء فعلت هذا أو لا، إذن فإطلاق كل منهما يدل على التعيين، الإطلاق الدال على التعيين في كل منهما نقيده بتصريح الآخر وينتهي الأمر إلى التخيير، إما هكذا أو نقول بأنه هناك وجه جمع أقرب من هذا الجمع، وذلك بأن نقول أحدهما قابل لتفسير الآخر، هذا الذي مصرح بالفاقر هذا أقوى ظهورا بكثير من ذاك الذي ما مصرح بالفقر وإنما قانع والمعتر. فنفسر هذا بذاك ونقول بأن ذاك هم أيضا يقصد الفقير القانع والمعتر، نفسر هذا بذاك. فإذا لا ينتهي الأمر رأسا إلى ما يقوله السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه من أنه ثلاث أقسام، وهذا قسم آخر ذاك قسم آخر. نعم، لو قلنا باحتمال تعدد الحكم فعندئذ يجب العمل بهما معا من دون تعارض. فإذا هذا يقول بأنه اصرف اللحم في كذا في البائس الفقير، وذاك يقول اصرف اللحم في القانع والمعتار، فعندئذ قد يقال بأنه لا بد من العمل بهما ويزول التعارض. ولكن إن كان ظاهر الآية في صرف كل الذبيحة ما عدا ما يأكل، لأنه يقول كلوا وأطعموا، فقد يكون ظاهر كل من الآيتين أنه تمام الباقي وغير ما يأكل، تمام غير ما عدا ما يأكل بكله يصرفه. هاي الآية تقول في البائس الفقير وذاك يقول في القانع والمعتار، هم يبقى التعارض لأنه كل اللحم شلون يصرفه في مصرفين مستقلين إذا اعتبرناهما مصرفين مستقلين. وبالتالي نقول بأنه أساسا ليس من الواضح أن يكون القانع والمعتار قسما جديدا قسيما للقانع والمعتار، قسيما للبائس الفقير، هذا واضح. وبالتالي لا يمكن إثبات التثليث المصرف بالآيتين الكريمتين. وأما بالنسبة إلى الروايات، هناك ثلاث روايات أو أربعة شكيت اللي هي ظاهرة في التثليث. رقم ثلاثة في الباب صحيحة سيف التمار، فإني سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال له أبي، يعني الإمام الصادق يقول قال له أبي يعني الإمام الباقر، أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا. فهذه يستدل به على أنه الإطعام على القانع والمعتر حكم آخر مستقل غير الإطعام على المساكين. والرواية الأخرى بلي أبي الصباح الكناني، هم أيضا عبر عنها الأصحاب بالصحيحة، صحيحة أبي الصباح الكناني، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الأضاحي فقال كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهما السلام يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال، إن كان السؤال جمع سائل فسؤال، وثلث يمسكانه لأهل البيت. فالسؤال خب يحمل على مثلا الفقراء، السؤال ويتصدقان بثلث على جيرانهم شنو؟ هذا يكون قسم ثالث، هذا يكون مثلا تفسير للقانع والمعتر، يتصدقان بثلث على جيرانهم. ثم هذا أضاحي مو الهدي الواجب في الحج، وهذا أصلا بل عمل الإمام، هذا تمسك بالفعل والفعل لا يدل على الوجوب، فعل المعصوم لا يدل على الوجوب. فهذه الرواية يمكن أن نعزلها عن الحساب لأنها تعبر عن فعل المعصوم، وفعل المعصوم لا يدل على الوجوب. الرواية الأخرى 18 في الباب، رقم 18 في الباب بلي، أيضا عبر عنه الأصحاب بالصحيحة، صحيحة شعيب العقرقوفي بلي، قال كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث. هذا الشاهد اهد ثلثا جعل إهداء ثلثان غير التصدق بثلث. الرواية الأخرى 23 في الباب هذه مرسلة، قال خطب علي عليه السلام في الأضاحي فقال وذكر خطبة منها وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا واهدوا واحمدوا الله، كلوا وأطعموا واهدوا أو واهدوا واهدوا فاهدوا أهدى يهدي فعل الأمر يصير ما تهدى فهذا الجامع اهدوا. فهذا قسم ثالث اهدوا في مقابل كلوا وأطعموا. بلي هاي الرواية تسقط بالسند مرسل، وأبو الصباح الكناني هم رواية أبو صباح الكناني تسقط بالدلالة لأنها تدل على فعل المعصوم وفعل المعصوم لا يدل على الوجوب. تبقى بس روايتان، رواية صحيحة سيف التمار و شعيب القرقوفي كل ثلثا وهدي ثلثا وتصدق بثلث، هالثنين يبقيان فقط. ولكن من الصعب جدا إثبات الوجوب بهاتين الروايتين، لأنه أولا القضية محل ابتلاء شايع، وإن كان يجب هذا التقسيم الثلاثي لكان يأتينا روايات كثيرة وفتاوى كثيرة وكان يشيع ويذيع. الاستحباب خب غير ذات أهمية، قد يكون يكتفى فيه بروايتين، وأما إذا كان وجوبا والمسألة محل ابتلاء شائع لكل الحجاج، الاكتفاء بهاتين الروايتين صعب جدا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الروايات التي عبرت عن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله أصلا ما فيها دلالة على هذا التثليث. لو كان هذا واجبا لكان فعله رسول الله، ولكانت الروايات البيانية تبين، ما بينت الروايات البيانية أبدا ما بها هذا التثليث. فهذا قد يورث يعني هذان الأمران بمجموعهما أولا وبالأخص الثاني، أنه شلون ما ذكر إن كان واجبا شلون لم يذكره الروايات المبينة لفعل رسول الله، شلون ما
فصلت كل
بلي
الروايات البيانية
بصدد بيان تمام واجبات الحاج يبلي بهذا الصدد، بهذا الصدد ظاهرها أنها بهذا في هذا المقام ظاهر هذه الرواية، وبالأخص تلك الرواية المفصلة كلش اللي عدة صفحات وهي صحيحة السند، صحيحة معاوية بن عمار على ما ببالي رقم 4 من الباب الثاني، الحديث 4 من الباب الثاني من أبواب أقسام الحج، مو من أبواب الذبح، من أبواب أقسام الحج، والحديث 14 أقل اختصارا صفحة وكم سطر، بينما رقم 4 عدة صفحات. هاتان الروايتان تبينان حج رسول الله من بداية حجه إلى نهاية حجه، يوضحون أنه ماذا صنع رسول الله في مقام بيان كيفية الحج، ولم يذكروا تثليث اللحم أبدا، لم يذكروا تثليث اللحم. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ما قلنا بأنه هذا الشيء بما أنه محل ابتلاء شائع لو كان واجبا لشاع وذاع ولا جاءت فيه روايات كثيرة، فيحصل نوع من الاطمئنان بأن هذا حتى وإن كان مطلوبا ولكن الطلب ليس واجبيا ليس وجوبيا، وإلا لو كان وجوبيا لكان يبينوه من فعل رسول الله، ولكان يشيع ويذيع في روايات أخرى أيضا على لسان أهل البيت، وبالتالي من الصعب إثبات وجوب الهدية كقسم ثالث، والحمد لله رب العالمين.